السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء، وأن يزيدنا وإياكم من التوفيق والهدى، وأن يسددني في القول والجواب. إخواني وأخواتي، كالعادة وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أكرم علاو من اليمن. أكرم يقول: علي كفارة يمين ويوجد أسرة بجواري تستحق الصدقة وهي فقيرة، هل يصح أن أطعمهم لمرتين كون العدد أقل من 10 أفراد؟ أكرم علاو من اليمن، بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، إذا كان تقول بأن عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين ولا تعرف إلا هذه الأسرة الفقيرة التي عددها أقل من 10، يجوز لك أن تكرر عليهم الإطعام في يومين مختلفين، يعني تطعم اليوم مثلا عن 5 أو 6 مثلا، والباقي تطعمهم في اليوم الثاني، ما دام أنك لا تعرف من فقراء أو مساكين، أو ترى بأن الحاجة هنا شديدة، يجوز لك أن تطعمهم أكثر من مرة. سادمان من بنغلاديش، بارك الله فيه. سادمان يسأل يقول: ما الاعتقاد الصحيح في بشأن حركة الشمس والأرض، وهل يمكننا تأكيد الاعتقاد العلمي الحديث بأن الأرض تدور حول الشمس إلى آخر ما ذكر؟ سادمان من بنغلاديش، بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، بالنسبة لما يتعلق بحركة الأفلاك هذه العلوية وبحركة الأرض، المرجع فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما نأتي إلى القرآن نجد بأن الله تعالى ذكر عن الشمس بأنها تجري، الشمس تجري، ولذلك قال جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أحد الصحابة، سأله قال: أين تذهب الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب وتسجد تحت العرش ثم تستأذن، يعني تستأذن بالطلوع مرة ثانية، ويوشك أن لا يؤذن لها، وهذا يعني لما في آخر علامات الساعة لما تطلع الشمس من مغربها. فهذا نص، هذا يعني دليل القرآن. وكذلك النظر، يعني نحن نرى الشمس هي تظهر علينا، تشرق علينا وتغرب عنا، وهكذا، واضح؟ هذا فيما يتعلق بالشمس، ولهذا يجب اعتقاد أن الشمس هي التي تجري، واضح؟ أما قضية الأرض أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، فهذا غير صحيح، يعني من حيث النص ومن حيث النظر والواقع. مثل ما قال جل وعلا عن أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قبلها ماذا قال؟ قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فأضاف الفعل إلى الشمس، قال: وترى الشمس. لذلك إذا طلعت الشمس يعني دخل من ضوئها إلى كهف أصحاب الكهف، ثم ذكر قضية غروبها، وهذا هو الواقع يا أخي الفاضل. لذلك الاعتقاد الصحيح الذي يجب على كل مسلم أن يؤمن به أن الشمس تجري، قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. الأرض هل هي ثابتة أو تدور حول نفسها؟ الله أعلم. فقد تكون ثابتة، ودلت على ذلك ظواهر نصوص القرآن من ذكر الجبال والرواسي وكيف أن الله ثبتها وألقى فيها رواسي يعني لتثبت. وقد يحتمل أنها تدور على نفسها، لكن ما تدور على الشمس كما تذكر، بارك الله فيك، واضح؟ لهذا بارك الله فيك، هذه أشياء لا بد فيها من الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العالم العلوي، هذه الأفلاك، من المهم جدا إذا أراد الإنسان أن يعرف يعني عنها شيء يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت أمت الله من الجزائر تقول بأن والدتها توفيت منذ أشهر ولكن لها لم تكن مواظبة على الصلاة، تصلي مرة وتتوقف أشهرا، يعني متكاسلة عن الصلاة، وبسبب والدي الذي كان يتعبها كثيرا، وهي امرأة طيبة جدا وعيبها الوحيد هو إهمالها للصلاة، وأيضا أمي كانت أيضا بها سحر وماتت به والله أعلم، ربما السحر منعها من الصلاة، هل إذا اعتمرت عنها سيغفر الله لها، إلى آخر ما ذكرت. أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، أولا رحم الله الوالدة وغفر الله لها وسأل الله تعالى يجعلها في جنات النعيم. الأمر الثاني أختي الفاضل، إذا كانت الوالدة كانت في يعني في أول أمرها مواظبة على الصلوات وحريصة على العبادات، ثم فجأة بسبب السحر الذي ذكرتي وبسبب يعني تسلط الوالد عليها فيعني ذهب شيء من عقلها أو أصيبت بأمراض، هي معذورة عند الله عز وجل، لأن السحر يقتل أحيانا، السحر يقتل. أنت ذكرتي بأن الوالدة توفيت بالسحر، السحر يقتل ويمرض ويجعل ذهن الإنسان شاردا ويصاب بالوهن وشيء من هذا القبيل، ويفرق بينه وبين يعني بينه وبين من يحب، سواء بين الزوج وزوجته أو بين الأب وأولاده أو بين الشريك وشريكه، السحر يفعل كما ذكر جل وعلا في القرآن. والمقصود أختي الفاضل، إذا كانت الوالدة من حيث الأصل هي مواظبة على الصلوات وعلى العبادات لكن طرأ عليها هذا المرض، أرجو الله تعالى أن يغفر له وهي تكون معذورة. أما إذا كانت من الأصل هي ما تصلي، من الأصل ما تصلي، أو أنها تصلي وتقطع ثم ابتليت بهذا المرض، يعني فهي العبرة بابتداء حالها، العبرة بابتداء حالها في الحالتين، حالة كونها كانت عابدة ومصلية ثم ابتليت بالمرض، أو حالة كونها مقصرة ثم ابتليت بالمرض، العبرة بحالها الأولى بارك الله فيك. لكن عموما إذا كانت هي من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تكثرين لها من الدعاء وتحجين عنها وتعتمرين عنها، يعني أنت ذكرت تقريبا بأن ما كانت مواظبة، يعني تصلي وتقطع مثلا، يعني هذا أهون، فلا حرج أنك تعتمرين عنها وتدعين لها بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغفر لها. أم ريان من السعودية تقول عندي ذهب وكنت أزكيه وجلست فترة ما زكيته على أساس فتوى أن الذهب المستعمل لا يزكى، ثم سمعت فتوى أخرى أنه يزكى ورحت وزنته وزكيته وحاولت أتذكر السنوات اللي ما زكيته وحسبته وطلعتها تقريبا من عام 2018. الذهب نيتي أنه ليس أنه لللبس، وإذا احتجت بعته، وأول ما حصل أني احتجت سابقا بعد 2018 ما زكيته إلى آخر ما ذكرت. تقول بعدين قلت أصلا ما يتزكى وارتحت، أحس أني بعدين تقول ما ارتحت، تقول أحس أن الله بيعاقبني وشيء من هذا القبيل. هي تسأل الآن تقول يعني أنا أريد أن أرجع أزكي حتى أرتاح، والفلوس اللي قبضتها من بيعة الذهب وشريت ببعضها ذهب ما حكمها، وعندي ولد مريض، إلى آخر ما ذكرت. طيب الأخت الفاضل أم ريان، رسالتك طويلة يا أختي أم ريان، لو أنك اختصرتي بارك الله فيك، وأنا دائما أوصي إخواني وأخواتي يرسلون الزبدة والخلاص، ما في داعي لهذا التطويل وهذا يمكن تقولي لا أنا أبغى أفهم الشيخ، أنا يعني من خلال خبرتي في هذه الأسئلة صار عندي الحمد لله يعني استيعاب للسؤال، خاصة إذا اقتضبتي أعرف ملابسات المسألة بارك الله فيك. عموما أخت الفاضلة، أولا أخت الفاضلة، الإنسان ما ينبغي له أن ينتقي الفتاوى اللي توافق هواه واللي يشتهيها ويترك الشيء اللي يرى بأنه هو الحق، ما ينبغي أخت الفاضلة. يعني الإنسان إذا كان يستطيع أن يخادع الناس ويمرر على الناس ما يستطيع أن يخدع الله سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. فخذها قاعدة في حياتك. صحيح هناك فتاوى كثيرة بمسائل عديدة فيها اختلاف بين العلماء، هذا راجع للمجتهد نفسه لأن يدين الله عز وجل بذلك، هذا ما هو بعيب ولا غلط أن يصير خلاف فقهي. ها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لاحظ حتى لو أخطأ له أجر، لماذا؟ مو على الخطأ، لا، على الاجتهاد، هو بذل وسعه ويعني استعمل أدوات الاجتهاد وهو أصلا هو مؤهل لأن يجتهد، فقال بهذا القول يدين الله عز وجل به. لكن أنت كمستفتية ما تجي تقول والله لا أنا أخذت هذا السنة هذه الفتوى والسنة الجاية لا بغير الفتوى الثانية، لا ما يصلح. أي شخص تثقين بدينه وأمانته وعلمه وورعه تلتزمين فتوى من العلماء طبعا. الأمر الثاني مسألة الذهب الملبوس مسألة خلافية، صحيح فيه قول طبعا الجمهور على أنه ما في زكاة، الذهب الملبوس ما في زكاة، وهذه فتوى الصحابة رضي الله عنهم. زيد عندك قول آخر من مفردات هذا المذهب واختار بعض مشايخنا اختاروا هذا القول على أن فيه الزكاة، على أنه فيه الزكاة. وإذا أنت متابع للبرنامج أكيد سمعت بأني أنا أقول بقول الجمهور. لماذا؟ يعني لصحة أدلتهم وصراحتها، واضح؟ طيب نجي للأمر اللي أنت وقعت فيه الآن ما دام أنك تشعرين بأنك يعني مرتكبة شيء وأنك الأصل لازم تزكين، ترجعي للأمر السابق. النبي عليه الصلاة والسلام قال استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. استفتي قلبك في أي شيء؟ في ترك هذا الشيء، في ترك هذا الشيء. فأنت بارك الله فيك ما دام أنك كنت مقتنعة بفتوى من يقول بوجوب الزكاة على الذهب الملبوس وشفتي أدلتهم وتكلموا في هذه شفتيها أقوى من أدلة الجمهور القائلين بعدم الزكاة، التزمت هذا التزمين، ما يصلح أنك يعني تتنقلين ما بين فترة وأخرى بين الفتاوى هذه. واضح بأنك أنت إنسانة صالحة وتقية وورعة وتخافين الله سبحانه وتعالى، وذلك عشت هاجس مقلق كل هذه الفترة، حتى ذكرت عندك واحد من عيالك تقول أنا خاف أن المرض اللي جاء بسبب هذا. عموما لا تشغلين بالك بمرض ابنك على أنه سبب، على أن السبب هو أنك انتقلت إلى عدم يعني القول بوجوب الزكاة في الذهب الملبوس، واضح؟ الآن تقول والله أنا حابة أني أرجع، ارجعي، واللي بعتيه الذهب تزكينا على الفتوى السابقة. بارك الله فيك ورضي عنك. أم ثويبة من الجزائر. أم ثويبة تقول أنا طالبة في قسم العلوم الإسلامية، وصلت إلى عامي الدراسي الأخير في السنة الماضية، توقفت عن الدراسة بسبب يعني اختلاط تقول، ووافق والدي على توقفي بعد استغلالي لوضعي، لأن وقتها كنت مريضة، لكن الآن بعد التحسن يضغط علي والدي للعودة إلى الدراسة واستكمال العام الأخير، رغم أنهم لم يكونوا راضين عن توقفي سابقا. ما توجيهكم؟ أختي أم ثويبة من الجزائر، أنت تقولين بأنك تدرسين في كلية العلوم الإسلامية وأنك الآن في السنة الأخيرة، وبسبب المرض توقفتي وكان لك رغبة بأنك تتوقفين على الدوام، والوالد الآن يضغط عليك والأسرة يضغطون عليك أنك تكملين. أنا أنصحك بطاعة الوالدين، تطيعين الوالدين، وأكيد أنت في كامل حجابك وحشمتك، وأنت واضح بأنك إنسانة مستقيمة ولله الحمد، فلم يبقى إلا سنة واحدة، هذه السنة ربما تكون بوابة لك إلى فضاء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من تعليم الناس العلوم الإسلامية النافعة من الفقه والعقيدة والتفسير والحديث وغير ذلك. فيا أختي الفاضلة اجتهدي في هذه السنة واحرصي على أن تلتزمي بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية وعدم الاحتكاك بالذكور، وإنما تكونين في محيط البنات والإناث، وتجتهدين في التحصيل، لأنك أنت الآن لا يمكن أبدا أن تقوم بتدريس الناس وتعليم الناس والدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلا بعد أن تحصل على شهادة. الآن ما يسمح لك، هذه الشهادة قد تمكنك أن تكوني واعظة في وزارة الشؤون الإسلامية، هذه الشهادة قد تمكنك أن تكوني معلمة في مدارس التعليم العام، هذه الشهادة ممكن أنك أيضا تواصلين بها دراساتك العليا فتدخلين السلك الأكاديمي ويكون لك دور في تعليم الطالبات العلوم الشرعية النافعة. فمثلك وأمثالك يحرص عليه، وجود مفسدة بسيطة هذه تفوت في مقابل مصلحة كبيرة، خاصة لله الحمد في محيط نسائي، أنت الغالب محيط نسائي وأيضا بحجاب واحتشام، وأرجو الله تعالى أن يوفقك وأن يبلغك ما قصدتيه ابتداء من الخير وبذل العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحتي لك، أطيعي والديك ستجدين الخير والبركة بإذن الله. أبو محمد من المغرب يقول: أنا أبيع وأشتري مع شركة في الذكاء الاصطناعي، ويطلبون منا نأتي بزبائن ويعطونا نقاط على كل زبون، هل يجوز؟ أبو محمد من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لعملية يعني الشركة هذه، هل هي الشركة قائمة على أنك أنت موظف عندها تصرف لك راتب معين وتقول لك يا محمد إذا أنت أتيت بزبائن يعني سوقت لهذه الشركة سنعطيك نقاط تستفيد منها مبالغ مادية؟ يجوز، أنت موظف عندهم، وعملية يعني الاستقطاب هذه قد تدخل ضمن برنامج الشركة، أنت تقوم على استقطاب الآخرين من خلال الترويج، ترويج لمنتجات هذه الشركة وشيء من هذا القبيل، لا بأس بذلك. هل قصدت هذا؟ إذا قصدت هذا الحمد لله، هذا يدخل ضمن المكافآت الشركة للموظفين يا محمد. أبو جاسم من قطر يقول: هل يجوز أن يأخذ الأب من مال ولده على أنه سلف ويعطي الأب أولاده الآخرين، وبعد يقول الابن الذي تسلف منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، هل يحق للأب فعل ذلك؟ أبو جاسم من قطر بارك الله فيك ورضي الله عنك أخوي الفاضل، يعني هذه المسألة تحتاج والله إلى بسط، تحتاج إلى توضيح، لأن كثير من الناس للأسف الشديد يخطئون فيها ويغلطون غلطا ربما يعني يحاسبون عليه يوم القيامة. أولا بالنسبة لحديث أنت ومالك لأبيك، نعم هذا جاء في السنن وإسناده حسن، إسناد الحديث حسن، أنت ومالك لأبيك، وهي أصل لها قصة، لها قصة أن صحابيا رفع أمر أبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال بأنه أخذ مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية، لا بد أن نفهم بأن الابن له ذمة مالية مستقلة، أو الولد عموما سواء كان أنثى أو ذكر لهما ذمة مالية مستقلة، بمعنى أن الابن إذا اكتسب وتوظف فالراتب والمال والتجارة اللي تدخل عليه هذا ملك له، هذا ملك له. البنت كذلك إذا توظفت أو اتجرت فما يدخل عليها من الأموال هذا ملك لها، فذمتها تتقبل هذه الأموال، وكذلك الابن بوجود الأب وبوجود الجد لهم ذمة مالية مستقلة، واضح؟ المسألة الثالثة بالنسبة لموضوع أخذ الأب من مال الابن، إذا كان الأب غني فإن العلماء يكرهون له أن يطلب من ابنه شيء، العلماء يكرهون أن يطلب الأب من ابنه شيء إذا كان غني ومكتفي، يعني لماذا يطلب من ابنه مثلا؟ واضح؟ أما إذا كان فقيرا أو محتاجا أو يمر بأزمة مالية أو لديه قرض ولا يستطيع السداد، قالوا نعم يجوز له أن يطلب أو أن يأخذ من مال ابنه ولو بغير إذنه، واضح؟ لكن بشروط، ليس هكذا الأمر مطلق. ذكروا من جملة الشروط أن تكون لديه حاجة، وذكرت هذا أنا قبل قليل، عنده حاجة، عنده ضرورة، عنده أزمة. الأمر الثاني أن لا يأخذ من مال ابنه بما يجحف رأس المال، يعني مثلا ما يروح ويأخذ المال كله أو أغلبه، ولا يأخذ أيضا ما يتضرر به الابن، مثلا يأخذ الغطاء، البطانية اللي الابن ما عنده إلا البطانية هذه مثلا يغطي نفسه فيها مثلا، أو يروح يأخذ السيارة التي أصلا هذه السيارة هي الوسيلة للولد يتنقل فيها ما بين الدوام وما بين البيت مثلا، هذا قالوا هذا ممنوع، يعني لا يحق للأب أن يأخذ بهذه الطريقة، وإنما يأخذ بما يعني يسد به الضرورة أو الحاجة. ذكروا مسألة أخرى، قالوا لا يجوز للأب أن يأخذ من أحد أولاده ليعطي الآخر، نفس القضية اللي أنت ذكرتها، واضح؟ قالوا ما يجوز للأب أن يأخذ من أحد الأولاد ويروح يعطي الولد الثاني، قال لأن هذا يسبب كراهية وحقد، يجعل عرق الحسد ينبض في الصدور والعياذ بالله، ويسبب أزمة بين الأولاد، لأن الولد ما يرضى أن يشوف ماله يروح لأخيه، يشوف ماله يروح لأخيه عن طريق والده، هذا أيضا ذكره الفقهاء قالوا لا يجوز. لهذا يا أخي الفاضل، طبعا لا يجوز أيضا أن يأخذ هذا المال ليستعمله في الحرام، يشتري خمر والعياذ بالله أو يفعل منكرات، هذا أيضا نص عليه. طيب الآن أنت ذكرت مسألة أنه يأخذ منك ويعطي لابنه الثاني، ما يجوز، حرام، لابد أن يتنبه الوالد لهذا، لابد أن يتنبه الوالد لهذا، لأن هذا يعني فيه إثارة للبغضاء وتحريك للحقد والعياذ بالله، يعني بين الأولاد يكون هناك حقد وكراهية، يعني يحصل حسد، وما يرضى الأخ أن يشوف أخوه يأخذ ماله عن طريق والده بغير وجه حق، هذا كله لا يجوز. طبعا الأخ يعطي لأخيه الزكاة إذا كان فقير أو مسكين أو غارم. لهذا يا أخي الفاضل ما ذكرته هذا لا يجوز، ونبه الوالد، لأن بعض الآباء هدانا الله وإياهم يختطفون بعض النصوص اختطاف ويوظفونها في شيء يعتقدون بأنه صحيح وهم غير صحيح، أو أنهم يريدون شيء فيستعملون النصوص الشرعية يستخدمونها لإرهاب الأولاد أو تخويف الأولاد، والله أنت ومالك لأبيك، ليست فوضى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنت ومالك لأبيك لابد أن ننظر في بقية النصوص ونجمعها، سواء النصوص العامة أو الخاصة، وننظر في كلام العلماء، ما نقول هكذا أنت ومالك لأبيك ويحصل ظلم وكراهية وحسد، بارك الله فيك، نبه الوالد على هذا. الأخ وليد من الدنمارك بارك الله فيه ورضي عنه، وليد يقول أنا مقيم في الدنمارك، وعندما أسافر إلى اسطنبول أجد بأن أذان الفجر في الجوامع يتأخر كثيرا عن الوقت الموجود في مواقيت الصلاة في الإنترنت، ولاحظت في الشاشة الموجودة في الجامع يكتب وقت الإمساك، كذلك يكتبون وقت صلاة الفجر، أنا أصلي الفجر في مكان إقامتي. يقول طبعا ذكر أسباب تمنع من الذهاب إلى المسجد، ثم قال بأني ممكن أصلي قبل أذان الجامع علما بأن فرق التوقيت تقريبا بحدود 40 دقيقة بين الوقتين. وليد طاهر من الدنمارك بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل عندنا مسألة مهمة وهي قضية أذان الفجر، متى يبدأ الفجر؟ العلماء يذكرون بأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. ما هو الفجر الكاذب؟ الفجر الكاذب هو ضوء يخرج من جهة الشرق عمودي ثم ينتشر حتى يخيل الإنسان بأن الفجر قد طلع، ثم تعقبه ظلمة، ولذلك سمي الفجر الكاذب لأنه يخدع الناس كذنب السرحان كما في الحديث وينتشر. هذا يجوز للصائم أن يأكل ويشرب، ويجوز لمن لم يوتر أن يوتر في هذا الوقت. الفجر الصادق ما هو؟ هو الضوء الذي يخرج أفقي من جهة المشرق، يعني مثل حد السيف يبدأ من جهة المشرق، هذا هو ظهور الفجر الصادق الذي يحرم على الصائم الأكل وينتهي وقت صلاة الوتر، واضح؟ هذا محل إجماع عند أهل العلم بالنسبة للتوقيت، توقيت وقت صلاة، وقت دخول صلاة الفجر. اللي أخشى ما أخشاه يا أخي الفاضل أن طبعا عندنا مسألة هي التي جعلتني أخشى ما أخشاه أن تفهم غلط، وهي أن مسألة أيهما أفضل، أني أصلي الفجر في غلس يعني في ظلمة ولا أصليها في إسفار؟ عندنا جماهير أهل العلم على أن أفضل وقت لصلاة الفجر بغلس. يعني ما معنى بغلس؟ بظلمة، يعني بعد أذان الفجر بعشر دقائق، 15 دقيقة، 20 دقيقة، يبقى الظلام، يبقى الظلام. واضح؟ في مذهب فقهي ويظهر والله أعلم هم اللي في البلد اللي أنت تتجه إليه يذهبون من مفرداتهم أنهم يذهبون إلى أن الإسفار بصلاة الفجر أفضل من التغليس بالضوء على الجدران وعلى الأرض، ويرى يعني الشخص صاحبه يعرف أن هذا فلان، قالوا هذا أفضل. يروون في هذا حديث أسفروا بالفجر فإنه أكثر للأجر. واضح؟ أها، هذا اللي أخشى أنا، أنه بعض الناس قد يفهم بأن لما كان عندهم أفضلية الإسفار يذهبون فيؤخرون أذان الصبح إلى الإسفار، وهذه كارثة، هذه كارثة. إذا فعلا يؤخرون الأذان، أذان الصبح إلى الإسفار، كارثة. ورطوا الناس بهذه الطريقة. أنا ما أدري، أنا أقول أخشى ما أخشى، وهذا فهمته من سؤالك أنت ومن أسئلة كثيرة وردتني في البرنامج. فلذلك أخي الفاضل، في فرق بين أني أنا أعلن عن دخول الوقت برفع الأذان وبين أن أصلي. متى أصلي؟ متى أصلي؟ لهذا أخي الفاضل، ما دام أنك أنت رأيت اللوحة تشير إلى أن الأذان في الوقت الفلاني وهم يصلون بعد 40 دقيقة من الأذان، صلي، صلي في الوقت، خاصة وأنك أنت ذكرت أعذار تمنعك من صلاة الجماعة، صلي في الوقت بارك الله فيك، حتى لو يعني كانت الإقامة بعد 40 دقيقة. يا وليد، أم سعيد من الإمارات تسأل تقول: عندي ولد عمره تقريبا 25 سنة عنده إعاقة ذهنية، أنا أوصله الحمام وأقوم بتنظيفه، ويوم أكون تعبانة عندي تقوم الخادمة غير المسلمة بتنظيفه، هل هذا جائز؟ أختي أم سعيد من الإمارات بارك الله فيك وشفى الله ابنك وكتب الله أجرك. أختي الفاضلة، بالنسبة لهذا الولد اللي عمره 25 سنة، ما يجوز لا لأمه ولا لأخته ولا للعامل المنزلي أن يكشفوا على عورته، ما يجوز يا أختي الفاضلة، وإنما يقوم رجل يعني عليه، يقوم رجل عليه. أما تنظيفه في غير العورة المغلظة جائز، يغسلونه، يحممونه مثلا، هذا جائز. أما النظر إلى عورته مباشرة، يعني النظر إلى عورته المغلظة القبل والدبر، هذا منع منه العلماء وقالوا لا يجوز، ولذلك يشتد الأمر إذا كانت امرأة أجنبية مثل هذه العاملة المنزلية. فأنتم بارك الله فيكم تختارون يعني رجل يقوم على خدمته مثلا، أو أنت تقومين على خدمته لكن ما تنظرين إلى عورته، وإنما تضعين إزار ولا تضعين شيء وتنظفين بيدك بالنسبة له كونه معاق ذهني، وصلى تعالى أن يكتب لكم الأجر. بشير من ليبيا بارك الله فيه يقول: هل يجوز الصلاة بجانب مراية على بعد مسافة ليست ببعيدة؟ للعلم أشوف صورتي بها إذا اختلست النظر للمرآة أو حتى قبل الصلاة. بشير من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك. أولا يعني بالنسبة للصلاة في مكان فيه مرآة جائزة، يعني أغلب الغرف فيها يعني المرآة هذه جائزة من حيث الأصل، لكن من حيث تعمد الإنسان ذلك بأن يجعلها أمامه يصلي، هذه تصرفه عن الخشوع في الصلاة وعن تدبر الآيات يعني أو تدبر ما يقرأ عموما. لهذا أخي الفاضل، الإنسان إذا أراد أن يصلي يحاول أن ينعتق عن كل المشوشات والمشغلات والصوارف اللي تحول بينه وبين الخشوع في الصلاة وتدبر ما يقرأ. فإذا كانت هذه المرآة مثبتة عندك في البيت أو في الغرفة على جدار مثلا، لا تختلس النظر إليها. يعني لماذا تختلس النظر إليها وأنت في الصلاة وهي عن يمينك ولا عن يسارك؟ وحاول أن تتقدم حتى لا تنظر إليها، يعني لا يقع بصرك حتى لا تتشوش صلاتك. أما قضية أن وجود مرآة، هذا ما يضر الصلاة، ما يضر الصلاة صحيح ما دمت أنك أتيت بشروطها وأركانها وواجباتها، أتيت بالصلاة يعني عموما. واضح؟ فوجود المرآة في الغرفة لا تمنع الصلاة،
لكن يجب على المصلي أنه يحتاط لصلاته وينتبه. وإذا كانت والله في قبلة في قبلتك أنت ولا تستطيع تحريكها، غطها بشيء حتى لا تشوش عليك في صلاتك. بارك الله فيك. الأخ حمد الجنيبي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول هل يجوز قراءة نصف سورة الكهف يعني في يوم الجمعة والنصف الآخر في الجمعة الثانية؟ أخوي حمد الجنيبي بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة وردت فيه أحاديث ترتقي بمجموعها إلى الاحتجاج على سنيتها، ولذلك من السنة أن يقرأ المسلم ليلة الجمعة أو يوم الجمعة سورة الكهف، واضح هذا من حيث يعني بيان حكمها. الأمر الثاني المقصود أن تقرأ سورة الكهف كاملة في يوم الجمعة، هذا هو المقصود، أنك تقرأ سورة الكهف كاملة يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وليس الغرض أنك تقسمها. لهذا العلماء يقولون بالنسبة لسورة الكهف أفضل أوقاتها قبل صلاة الجمعة، يعني ليلة الجمعة أو في نهار الجمعة قبل الصلاة. ومن أهل العلم ذهب إلى أن تبقى إلى غروب الشمس، قالوا لأن قراءة سورة الكهف للجمعة ولذلك يقرأها بعد صلاة الجمعة بعد العصر، إذا غربت الشمس انتهى وقت قراءتها. الأمر الثالث كيف تقسمها على جمعتين؟ لا، المقصود أن تقرأها بذاتها كاملة يوم الجمعة ولا تقسمها على الجمعتين. بارك الله فيك. وبعدين يا حمد بالنسبة لسورة الكهف يعني إذا أردت أن تقرأها كاملة، بالمناسبة ما تكلفك 10 دقائق، إذا قرأت حدر 10 دقائق 12 ربع ساعة. معقول ما عندك ربع ساعة يا حمد تقرأ فيها سورة الكهف حتى تقسمها على جمعتين؟ ما عندك ربع ساعة؟ يعني اجبر نفسك على أن تقرأها، خصص وقت يعني لتقرأ سورة الكهف. الآن الجزء هو جزء يقرأ في حدود 18 دقيقة، هذا إذا كانت القراءة ترتيل يعني، أما إذا كانت حدر وسرعة وإنسان متعود يقرأ بأقل من ذلك. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو إدريس من أمريكا بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لإنفاق الرجل على بيته وأسرته، هل الرجل ينفق ما لديه من المال أو الراتب للأسرة والأطفال لكن الراتب لا يكفي، فهل نستطيع أن تلجأ أو أن نلجأ إلى المرأة التي لديها راتب؟ هل يجوز أن تتعاون المرأة مع الرجل في حال أن الراتب لا يكفي؟ طبعا ذكر يعني أشياء كثيرة فيما يتعلق بقضية المعاونة، ويقول هل يحق لها أن تمتنع من الاشتراك لأن الدين والشريعة يجيز لها أن تفعل بأموالها ما تشاء. أخوي أبو زكريا من أبو إدريس من أمريكا بارك الله فيك ورضي عنك. أخوي الفاضل، أولا فيما يتعلق بقضية النفقة على الأسرة، المخاطب بها الرجل هو الذي يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى بيته، هذا من حيث الأصل. أما مسألة المعاونة فهذه من المروءات، يعني كون الرجل لديه راتب لكن هذا الراتب قليل والنفقة كبيرة والمرأة لديها راتب وليس عندها استعداد أن تعاون زوجها ولو باليسير، لا شك بأن هذا يتنافى مع المروءة، مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من المروءة ومن الكرم ومن الرحمة. كيف الآن؟ يعني أنا ما أتصور امرأة زوجها يعمل الليل والنهار ويشتغل ثم يصرف عليها وعلى أولادها وما يكفي يذهب ليقترض وهي تقول أنا ما لي علاقة. الشريعة كفلت، صحيح الشريعة كفلت لك هذا، لكن أين الأخلاق؟ أين المروءة؟ يعني الآن لو عندك صديقة ما تخليت عنها، لو عندك صديقة الآن من صديقاتك ومرت بأزمة مالية، ها من العيب وعدم المروءة أنك ما تقفين معها. كيف ما تقفين مع زوجك؟ أنا أتعجب والله من بعض النساء اللي تحتمي ببعض النصوص وتقول والله الشريعة تقول كذا. الشريعة نعم هي، طيب الزوج الله عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لهذا الزوج ممكن أنه يقصر في البيت على قدر الراتب، على قدر الدخل اللي يدخل عليه، وتتضرر المرأة ويتضرر الأولاد. لذلك أنا ما أعتقد بأن بيت يعيش حالة من الاستقرار والزوج يعني مجهد ومرهق ومتعب، وشوف زوج تحط رجل على رجل ولا تصرف ولا دولار واحد ولا درهم واحد. أنا ما أعتقد بأن الرجل سيحمل محبة لزوجته ولا رحمة، ولا مثلا يكون البيت يعني يعيشون أجواء طمأنينة. ما أعتقد ذلك. أما إذا كانت المرأة تقول لزوجها أنا سأكفيك مثلا الفواتير الاستهلاكية، سأكفيك مثلا أمور المطبخ، سأكفيك كذا، صدقوني بأن هذا يعني ستجعل يعني لها يد عند زوجها ومنه وفضل. أما قضية الأنانية هذه والذاتية، هذه حقيقة ليست من أخلاق المسلمين، ليست من أخلاق المسلم. المرأة الصالحة التقية هي اللي تقف مع زوجها وتقول مالي مالك، مثل ما تأتينا بعض الرسائل اللهم بارك وبعض الأسئلة في البرنامج، يعني المرأة تقول أنا مالي ومال زوجي واحد في حساب واحد، ما شاء الله اللهم بارك. يعني هذا دلالة على تجذر الثقة وعلى المحبة وعلى يعني على أن هذه الأسرة أسرة متماسك. أسأل الله تعالى يحفظ الجميع. عموما يا أخي الفاضل، مثل ما ذكرت لك، نعم الزوج هو المكلف، لكن ينفق على القدر الذي يستطيع، اللي ما يستطيعه ما كلفه الله عز وجل بذلك، لكن على المرأة أن تتقي الله وأن تقف مع زوجها. أبو حميد من الإمارات بارك الله فيه يقول: أنا قبل 7 سنوات صحيت من النوم وقمت بالدعاء بالأمطار، استجاب الله لي الدعاء، ومن بعد دخلت في حالة نفسية وتم تشخيصي بمرض الذهان، حيث قمت أشعر بأنني أشركت بالله وأنني تسببت بضرر لأشخاص آخرين وأنني كفرت بالله وأنني منافق وأنني قمت بفتنة بين الناس. يا أبو حميد من الإمارات بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى أن يبعد عنك شر الشيطان. أخوي أبو حميد بارك الله فيك، أنت على خير، دعوت الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله دعاك وأغاث العباد والبلاد. طيب كيف تتهم نفسك بأنك أشركت وكفرت ونافقت ووصلت أذية للناس؟ هذه مس شيطاني، نزغك الشيطان فيعني توهمت هذه الأشياء، وإلا أنت الحمد لله على خير بارك الله فيك. ولذلك أخي الفاضل احذر من أن تستجيب لمثل هذه النداءات الشيطانية الإبليسية اللي يقولك أنت سببت في كذا وأنت كذا. الناس الآن إذا شحت السماء ها يعني قل المطر، يقوم ولي الأمر فيقول للناس سنصلي صلاة الاستسقاء في اليوم الفلاني، واتقوا الله واخرجوا الزكاة وتصدقوا، يطلبون الغيث من الله سبحانه وتعالى. الناس يطلبون، لست أنت الوحيد. وبعدين كيف تقول أنك يعني وصلت ضرر للناس؟ من أين أتاك هذا الأمر؟ أنت وصلت خير للناس، فالشيطان استغل ثغرة فيك ضعيفة فدخل عليك من خلاله وأوهمك بأنك أنت أشركت بالله وشيء من هذا القبيل. استغفر الله كثيرا، وأكثر أيضا من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كثر من الاستعاذة واقرأ المعوذات باستمرار، وحاول ألا يعني تقضي وقت الفراغ مع نفسك، انتبه، كن مع الناس، احضر مجالس العلم، حلق الذكر، احضر مجالس الرجال الطيبين، تستفيد من كلامهم ومن قصصهم ومن تجاربهم في الحياة، اذهب إلى السوق أنت وأهلك، يعني تأخذ ما تحتاج ما يحتاجه البيت مثلا، حاول أنك تخرج أيضا إلى البحر إلى البر أنت وأهلك، حتى تنعتق عن مثل هذه الأشياء التي رماك الشيطان بها. أنت على خير يا أخي الفاضل، واحذر من الاستجابة لمثل هذا. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أنت على طول مباشرة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك. أم وليد من أمريكا بارك الله فيها تقول: أنا لدي سؤال معذبني كثيرا، أنا أعرف أن المسلم لا يلعن أحدا ولا شيء أبدا، وأنا لا ألعن ولا شيء أبدا، لكن وجدت نفسي أنني أحيانا يزعجني تصرف من ابنتي فأقول يلعن شكلك، وأكيد أنا تركت هذا، لكن ماذا علي فعله لما مضى؟ أم وليد من الولايات المتحدة الأمريكية، بارك الله فيك ورضي عنك أختي الفاضلة، ما عليك شيء ولله الحمد والمن، عليك التوبة والاستغفار، تقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي ولابنتي، ما عليك إلا الحمد لله الذي علمك، والحمد لله الذي فقهك، وعرفت بأن هذا اللعن ما يجوز، اللعن هذا ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان، المؤمن ليس لا يسلك مسلك اللعن والطعن، وكذلك اللعنة هذه تصعد إلى السماء وتغلق أبواب السماء أمامه، فتذهب يمينا وتذهب شمالا ثم تنزل، فإن استحقها الشخص وإلا رجعت على صاحبه. أنت الحمد لله تبت إلى الله واستغفرتي وأنبتي، الآن ما عليك شيء مما مضى، الحمد لله اللي الله عز وجل مد في عمرك وفسح في أجلك ومكنك من التوبة، تتوبين إلى الله وتعلمين النساء اللي حولك وتربين أولادك على عدم اللعن، لأن العيال الأولاد يلتقطون من الآباء والأمهات، يلتقطون مثل هذه يلتقطونها، فقول للبنت هذا أنا تبت إلى الله منه، إياك أن تتخلق بهذا الخلق، إياك حذريها من هذا، بارك الله فيك وما عليك شيء، صلى الله تعالى لك الحفظ. أبو عبد الله من الجزائر يقول والدي كبير في السن عمره 85 سنة، أصيب مؤخرا بنوبات الزهايمر، أصبح لا يستبرئ عند دخول الخلاء، كما أنه لا يميز بين أوقات الصلوات ولا عدد الركعات، ما حكمه إن ترك الصلاة؟ أخوي أبو عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، على ضوء ما وصفت من حالة الوالد يعني يتبين بأن الوالد رفع عنه القلم، رفع عنه القلم، فإذا كان هو لا يعرف الأوقات ولا يميز بين الصلوات ولا يعرف عدد الركعات ولا يستطيع التحكم بنفسه من حيث التبول أكرمكم الله وأجلكم، قد رفع عنه القلم، بارك الله فيك، فلذلك لا تكلفونه ما لا يطيق ولا تكلفونه ما لم يأمره الله به في هذه الفترة، فترة العمر هذه التي ذهب عقله فيها، واضح؟ إذا والله رأيت من والدك بأنه فعلا رجع له عقله في فترة من الفترات مثلا، لأن يقولون يا أبو عبد الله يقولون بأن بعض الأشخاص سبحان الله يمر عليه نص نهار نص يوم يوم يرجع فيه العقل ويدرك ويعرف بعدين يعود له، يعني ممكن في هذه يذكرونه وتعلمونه وتطلبوا منه يصلي مثلا، وإذا ما طلبتم لا شيء، لأن هذه فترة تأتي ضمن حالة عامة بالنسبة له لا يستطيع يعني التعقل فيها، بارك الله فيك. أم زيد من الأردن بارك الله فيها تقول أنا أسكن في بيت التركة من حياة والدي ولغاية الآن، وهو الآن بيت مشاع، نصيبي فيه 55% ونصيب الورث الآخرين 45%، هل يحق للورثة مطالبتي بأجرة بدل منفعة عن حصتهم 45%، مع العلم أنني لا أستغل أكثر من حصتي 55%؟ وجزاكم الله خير. أم زيد من الأردن بارك الله فيك أخت الفاضلة، بالنسبة لهم يعني لهم الحق، ما دام أنت استأثرت ببيت التركة ولا يسكن معك أحد إلا أنت وممكن أولادك وزوجك مثلا، لهم الحق من حيث يعني الحكم القضائي، لهم الحق أنهم يأخذون القدر الزائد اللي يخصهم اللي 45%، يقول نريد يعني في مقابلها أجرة، لكن أنا أعتقد بأن هذا ما يليق بين الإخوة والأخوات، يعني إلا إذا كان والله أخ من الإخوة يعاني ظروف اقتصادية ومالية وما عنده دخل ممكن، أما إذا كانوا يعني الحمد لله على خير وعندهم دخولات وعندهم وظائف، يعني أعتقد بأن هذا ما خاصة مع أختهم، ولكن لو حكم لو رفعت إلى القاضي لحكم لهم لحكم، لكن أنا آتي يعني من خلال الفتوى من خلال النصيحة. عموما أختي الفاضلة أنا أقترح عليك وعليهم أن تبيعوا البيت ويتقاسم الجميع يأخذون حصصهم، يأخذون حصصهم، أنت تأخذين حصتك، واضح بأن لك حصة مثل ما يقولون الأسد، كونك يعني ما شاء الله 55%، وأيضا تشاركينهم في 45%. إذا أنت تقول والله أنا أملك من البيت 55%، 45 هذه تشاركونهم أيضا في الجزء وتستقلين ببيت، ولا يكون لأحد عليك منه. الإنسان دائما أختي الفاضلة يحرص على أن لا يجعل لأحد عليه منه أبدا. فأنا أرى لك هذا الرأي، وهذا بالمناسبة يحسم كل مادة شر ممكن أنها تبقى أو ممكن أنها يعني تكون موجودة، ليس بالضرورة أن يكون الآن، ممكن يطلع أولاد هؤلاء الإخوة والأخوات. ومرت علينا قضايا الإخوة والأخوات سمن على عسل، لكن طلع ولد من أولاد الإخوة أو من أولاد الأخوات وفجر الوضع وكدر الصفو وقطع أوصال هذا الرحم. موجود حالات موجود. فلذلك أنا أقترح عليك يا أختي الفاضلة أنكم تبيعون البيت، تعرضون البيع وتأخذين حصتك الكاملة وتشاركين إخوانك في الحصة المتبقية، وفي الغالب أنك أنت الرابحة يا أم زيد، أنت الرابحة في مثل هذه الحال. بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد الله من الجزائر تقول: كيف أتحرى ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ تقول: أنا أكون جالسة ساعة بالضبط قبل أذان المغرب وأدعو حتى أسمع الأذان فأتوقف عن الدعاء، هل فعلي صحيح؟ أم عبد الله من الجزائر بارك الله فيك. أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر من خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله دعاء، يصلي يعني يدعو. أولا الساعة هذه ليست هي 60 دقيقة، الساعة هذه ليست هي 60 دقيقة، فقد تكون 60 دقيقة وقد تكون 80 دقيقة وقد تكون أقل من ذلك. والذي يظهر وهو قول جمع من أهل التحقيق أن الساعة هذه هي اللحظة وليست الساعة الوقت الطويل، لحظة تكون قصيرة. وأيضا الوقت يكون من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني هذا الوقت ممكن تكون في الساعة في أول الوقت، في أوسط الوقت، في آخر الوقت، ما بينهما الله أعلم. لهذا من يستغل وقته من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس بالمجزوم أنه سيدرك الساعة بإذن الله، إذا قلنا بالقول الثاني الذي هو أن الساعة ليست هي يوم يعني في صلاة الجمعة وإنما هي من بعد صلاة العصر. وهذه مسألة طبعا الخلاف فيها طويل، من أهل العلم يذهب إلى أنها من طلوع الإمام، وقوف الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة، وهذا قول قوي بالمناسبة. والقول الثاني قالوا من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. لذلك الفاضل هي لحظة قد تذهب سريعا إذا ما كنت أنت قد استغليتيها في الدعاء بارك الله فيك. دليل من فرنسا بارك الله فيها تقول: يعني أنا كنت أعتمد في إخراج زكاتي على نصاب الذهب 85 غرام، لأني تعلمت ذلك من قبل، لكن علمت مؤخرا أن بعض العلماء المعاصرين يرجحون نصاب الفضة 595 غرام لأنه أنفى للفقراء. سؤالي: هل ما قمت به في السنوات الماضية صحيح ومقبول مثلا، وهل يجب علي قضاء ما مضى؟ دليل من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله منك. أختي الفاضلة يعني هذه مسألة خلافية بين العلماء، يعني من أهل العلم من يذهب إلى وقتنا الحالي أنه يعتمد نصاب الذهب، نصاب الذهب، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه يعتمد نصاب الفضة لأنه الأحظ للفقير. فإذا قالوا بنصاب الفضة في الغالب أن أغلب الناس سيخرجون زكاة أموالهم، يعني اللي يملك مثلا 2000 درهم أو 3000 درهم سيزكي، قالوا هذا أحظ للفقير، فكيف بمن يملك أكثر من ذلك؟ عموما لا تقضين ما سبقك، ما تقضينه، لكن اعتمدي ما قرأتيه الآن من مسألة موضوع كونك أنت الآن تأخذين بنصاب الفضة، اعتمدي هذا بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول: ما حكم تعلم التجويد من اليوتيوب من قنوات لا نعلم صحة منهجهم، وما حكم تعلمه من عاميات يعني أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعلم الشرعي يطلب أولا في المساجد والجوامع، وثانيا يطلب في دور العلم مثل الجامعات والمدارس والمعاهد. والحمد لله أغلب الدول الآن عندها ما يسمى بالتعليم النظامي، تنشئ كل دولة مدارس للتعليم العام وجامعات للتعليم العالي. هذا هو الأصل، أنك تطلبين تدرسين من خلال الانضمام إلى جامعة من الجامعات إن كنت فعلا مؤهلة، يعني أخذت الثانوية، وإذا لم تكوني أدخلي في التعليم العام وتحصلين على علوم مرتبة منظمة يعني مبسطة يتدرج فيها الطالب، واضح؟ وإذا تقولين لا أنا ما امرأة كبيرة أو أنا يعني لا رغبة لي، عندك المساجد والجوامع ولله الحمد. والله إذا قلت أنا يا شيخ لا عندي قدرة على الخروج إلى الجوامع والمساجد ولا عندي قدرة على الدراسة، لا بأس أنك تدخلين على منصة من المنصات الإعلامية هذه المتخصصة بالتجويد. فمثلا يعني منصة قائمة على تعليم التجويد فقط، هذا ما له علاقة بالمنهج والعقيدة والفكر، تعليم تجويد، يعني امرأة تعلمك التجويد أو رجل يشرح عملية التجويد، يشرح أحكام الميم الساكنة وأحكام النون الساكنة وأحكام المدود مثلا، يعني بهذه الطريقة لا بأس، يعني تعلمي من هذا بارك الله فيك، ما دام أنها تعليم يعني مركز على جانب التجويد. وما في داعي أنك تسألين من هذا المتحدث أو من هذه المتحدث إلا إذا كان مشهورا بالبدع والعياذ بالله، أو من أهل الأهواء مثلا، وممكن أنه يعني يذكر أشياء من خلال تعليمه تفسد عقائد الناس، تلوث أفكار الناس، نعم في هذه الحالة تمتنعين بارك الله فيك. أم خالد من السودان تقول أنا حاليا في قطر، يعني نقول أم خالد من قطر، تقول أنا من السودان، هل يجوز قراءة وحفظ القرآن من الجوال إذا كنت على جنابة مثلا أو كان عندي وسواس مثلا، وسمعت منك أن المذاهب الأربعة قالوا لا يجوز قراءة الجنوب للقرآن، وهناك قول بأنه يجوز، تقول يعني أنا تقريبا عندي وسواس وشيء من هذا القبيل، تقول هل يجوز لي بأني أقرأ من الجوال؟ أختي أم خالد من قطر بارك الله فيك، أولا يا أختي الفاضلة الوسواس لا خير فيه، الوسواس لا خير فيه، الوسواس مرض، ونحن أمرنا بأن نستعيذ بالله تعالى من الوسواس ومن الخناس. لذلك أختي الفاضلة ما يجوز لك أنك ترضين بالوسواس، هذا أمر. الأمر الثاني يعني أنا ما أدري الوسواس اللي عندك، خاصة ذكرت بأن الجنب يقرأ القرآن ولا ما يقرأ القرآن، يعني الجنابة حدث وقتي يزول بالاغتسال، ليس كالحيض، المرأة إذا حاضت مجبرة أن تبقى حتى ينقطع الدم. أما الجنابة، الجنابة الآن بظرف 5 دقائق تنتهي أو أقل من ذلك إذا اغتسل الجنب سواء كان رجلا أو امرأة، فلماذا أنت الآن تضيقين على نفسك وقد وسع الله؟ لماذا أنت الآن تقحمين نفسك إقحام في مسألة الوسواس؟ والله ماسكة المحمول أو الجوال فيه قرآن أقرأ ولا ما أقرأ وأنت على جنابة، اغتسلي واقرأي، اغتسلي واقرأي. ويعني حتى عندنا قاعدة أختي الفاضلة، الخروج من الخلاف مستحب، لهذا نحن مثلا في مسألة المرأة الحائض اخترنا قول من يذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن من دون مس للمصحف. لماذا؟ لأن فترة الحيض تطول على المرأة، قد تكون معلمة، قد تكون طالبة، قد تكون محفظة، قد تكون مبتلى بمرض تحتاج إلى رقية، ما تمس المصحف لكن تقرأ، وهذا قول له حظ من النظر. أما الجنابة حدث وقتي، حدث وقتي يزول بالغسل بارك الله فيك، ولذلك ما تقرأين إلا إذا كان القراءة التي هي من جنس الأذكار، كأن تقرأ مثلا المعوذات عند النوم مثلا، ممكن في مثل هذه الحالة بارك الله فيك. الأخ الأسعدي من السعودية بارك الله فيه يقول يا شيخ أنا اقترضت من شركة مبلغ مالي 50,000 وأسدده بالأقساط، أدفع شهريا 1,300 لمدة 5 سنوات، هل هذا ربا؟ أخوي الفاضل الأسعدي من السعودية بارك الله فيك، يعني أنت ما أوضحت لي كيفية القرض هذا، هل هو أقرضوك نقدا؟ يعني أعطوك يا الأسعدي 50,000 نقد وقالوا لك يا الأسعدي رد لنا 50,000 على أقساط شهرية تدفع شهريا 1,300 فقط، ما في زيادة؟ ما فيش، هذا قرض حسن، قرض حسن. تقول لي لا، أنا أعطوني 50,000 وقالوا لي سنحسبها عليك بأقساط شهرية تدفع مثلا 55,000، هذا ربا والعياذ بالله. أو يقولون لك يا الأسعدي نحن الآن أعطيناك 50,000 ويأخذون منك 5,000 فيتكون الذي قبضته 45 ويأمرونك بالتسديد 50، هذا ربا والعياذ بالله. إذا قلت لي لا، أنا دخلت إلى شركة ودخلت في عملية مرابحة، شراء مثلا يعني شراء بضائع أو شيء وقمت ببيعها وحسبت عليه ب50,000 وسددهم على أقساط شهرية، ما لا حرج، يعني هذه عملية مرابحة، خاصة إذا كانت مصارف إسلامية الهيئات الشرعية اللي عندهم يفتون بجوازها بشروط وضوابط. فما وضحت يا أخي الفاضل ما نوعية القرض الذي أنت يعني استلمته من هذه الشركة. عموما أنا فصلت لك وأنت تنتبه إلى هذا. أبو أحمد من عمان يقول كنت طالبا في المرحلة الجامعية وكنت أحب اقتناء الكتب وأحتاج إليها بشدة، فكنت ألجأ إلى التحايل على نظام الاستعارة في مكتبة الكلية لأخذ بعض الكتب دون إرجاعها. مضى على ذلك 20 سنة منذ تخرجي وما تزال تلك الكتب بحوزتي، والآن أشعر بالندم وأرغب في التوبة، ما العمل؟ أبو أحمد من عمان بارك الله فيك، لا شك بأن ما قمت به خطأ وذنب، وذلك اعتداء على هذه المكتبة وما فيها من رسائل ومن كتب، وقد تكون وقفية أيضا، وقد تكون وقفية. طيب، الآن أنت تشعر بالندم، هذا الدليل على صدق توبتك، تتوب إلى الله عز وجل وتترك الرجوع إلى مثل هذا الأمر، وقد أظهرت الندم. الآن يلزمك حتى تكون التوبة الصحيحة أن تأخذ هذه الكتب وترجعها إلى مكتبة الكلية، وما في مانع تذكر لهم بأن هذه الكتب بقيت عندك فترة من الزمن، وإذا والله قالوا لك نحن نتبرع بها إليك الحمد لله برئ ذمتك، وإذا قالوا لك لا هذه الكتب الآن ليست موجودة ونحتاج أن يكون يعني طبعة جديدة في مقابلها، يجب عليك ويلزمك أن تشتري طبعة جديدة بنفس الكتب هذه وترجعها إلى المكتبة، إذا كان والله قد ذهب الانتفاع بالطبعات القديمة أو أنها أزيلت من المكتبة وشيء من هذا القبيل، لا بد حتى تكون توبتك صحيحة بارك الله فيك. أم عباس من اليمن تقول أخي سافر إلى السعودية وفي الطريق مات من دون حادث موت طبيعي وهو مسافر ويشتغل يصرف علينا، تقول هل هو شهيد؟ يقول بعض الناس بأنه شهيد لأنه ذاهب يشتغل للصرف عليك. أختي أم عباس من اليمن، أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك وغفر الله لأخيك وأسأل الله تعالى يجعله في جنات النعيم. أختي الفاضلة، بالنسبة للمسافر الذي سافر من بلد إلى بلد ثم مات في الطريق موتا طبيعيا، ما عندنا نص على أنه من الشهداء، يعني ما في نص أنه من الشهداء. يذكر بعض الفقهاء بأن المغترب عن وطنه إذا مات وهو يعني ذهب لكسب لقمة العيش ويعني القيام على أولاده وأخواته مثلا، ذكروا بأن هذا يعني يرجى أن يكون من الشهداء، لكن ما عندنا نص صريح. في نصوص يعني عامة تفيد هذا المعنى، لكن عموما أنت الآن لا تشغلين بالك بهذا، أشغلي بالك ونفسك بالدعاء له، بالصدقة عنه، بالترحم عليه دائما، بذكره بالخير، هذا الذي ينفع يا أخت الفاضل. مسألة الشهادة هذه لله عز وجل. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، أنت وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.